الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، من اللمحات الهادية البيانية الجليلة في آيات الذكر الحكيم في سورة آل عمران، بعد أن ذكر الله المؤمنين بدرس أحد وقرنه في العظة والعبرة أيضا بدرس بدر، ويعني المؤمنون جاءوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد وكأنهم يعاتبون النبي لأسئلة لاهبة في صدورهم. قالوا يا رسول الله، كيف نهزم ونحن المسلمون؟ كيف نهزم وهم الكفار؟ كيف نهزم ونحن نقاتل من أجل دين الله؟ أسئلة من هذا قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله في القرآن يبين لهم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل سننا، سنن يعني قوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، جعل سننا حاكمة لسلوكيات البشر ولهذا الكون، من سلكها نال جزاءها ومن خالفها فإنه يجني ثمن المخالفة ونتيجة المخالفة. يعني إيه؟ يعني لن تنتصر فقط لأنك مسلم، لا، في أي شيء. يعني لن تتفوق في الدراسة لأنك مسلم فقط، لا، لابد وأن تستذكر هذه سنة الله في خلقه. في مباراة رياضية لن تنتصر لأنك المسلم، لا، لابد أن تتدرب وتكون لك مهارة وتخطيط وتدريب إلى آخره، هذه سنن الله. فهذه مسألة مهمة نحتاجها في عصرنا، أنك لن تكون الأعلى وتنتصر لأنك مسلم، بل لابد أن تقوم بواجب سنن الله في خلقك. يعني سنن الله في خلقه لو أخذ بها الكافر سيكون غنيا وسيكون ممكنا حين يلجأ إلى البحث العلمي ويلجأ إلى علم الاقتصاد ويلجأ إلى هذه السنن سيجني النتيجة. وكان الإمام سيدنا الشيخ الشعراوي يقول أن سنن الله لا تحابي أحدا. أن يقول الكيمياء مثلا ليس فيها كيمياء إنجليزي وكيمياء عربي وكيمياء أمريكي أبدا، لأن العلم محايد لا يجامل أحدا، من يأخذ بالأسباب يحصل على النتيجة. فربنا يعلمنا هذه السنة حتى لا نقع في هذا الوعي المنقوص. فماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول في سورة آل عمران بعد ذكر غزوة بدر وأحد والإجابة على أسئلة المؤمنين الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نهزم ونحن المسلمون ونقاتل من أجل الإسلام إلى آخره، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هزموا بسبب منهم، أن الرماة تركوا مواقعهم، وقد بدأت المعركة معركة أحد بنصر عظيم للمسلمين، لكن لما خالفوا موقعهم وأمر رسول الله ما الذي حدث؟ تحول النصر إلى هزيمة. أقول ربنا، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة عاقبة المكذبين. قد تدبر معي، قد تأتي للتحقيق، يعني إيه التحقيق؟ يعني تأكيد ثبوت وحصول الكلام، حصول المعنى. قد خلت، في علم اللغة يقولون نظرية المجال الدلالي تساعد على معرفة المعنى الدقيق لكل كلمة والفرق بينها وبين أقرب الكلمات إليها في المعنى. أقرب الكلمات لخلت في معناها مضت. لماذا لم يقل القرآن قد مضت وقال خلت؟ لأن المضي يكون في الزمان دون المكان، لكن خلت الخلو يكون في الزمان وفي المكان. وأرجو أن تحافظ على هذا المعنى لأننا سنحتاجه بعد ذلك في شرح هذه الآية. إذن خلت إنما هو مضي في الزمان وفي المكان. قد خلت من قبلكم، من تفيد الأولية، البداية. البداية والأولية من ماذا؟ من معنى الكلمة التي بعدها، من قبلكم. الأولية في القبلية تمتد إلى آدم عليه السلام، من أول آدم، من أول وجود البشر إلى الآن أيها المؤمنون، لله سنن جارية في كونه. ولا تتوقع أن ربنا هيحطم لك السنن دي عشان خاطرك، لا، ينبغي أن تحترم سنن الله في كونه. قد خلت من قبلكم، يعني من أولية القبلية، من أول آدم، أمة بعد أمة إلى الآن، سنن ونكر سنن لتشمل كل السنن التي نكتشفها والتي نعلمها، كل السنن، لذلك نكرها. والتنكير يفيد الشمول والعموم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. هذا تطبيق عملي لهذه القاعدة التي يبينها القرآن، أن سنن الله لا تتبدل، لا تتخلف، لا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. نعم، يقول الله عز وجل بعد ذلك فسيروا في الأرض. الفاء للسرعة، لا كسل، لا خمول، لا تراخي، فسيروا. وسيروا حركية، معناها أنك لا تنتظر أن يأتيك البحث من الآخرين، قم أنت قم، عليك واجب، انهض، ابحث، اكتشف، تحرك، سيروا حركية. وقال القرآن فسيروا في الأرض. لماذا في الأرض؟ وهذا بيانه يكون بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل ونحن على موعد ببيان لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى فسيروا في الأرض. قلنا إن الفاء تفيد السرعة، فلا كسل، لا تراخي، لا خمول، وإنما النشاط الدائم. وسيروا حركية تفيد أن الإنسان يسعى ويبحث ويكتشف. قال في الأرض، لماذا في الأرض؟ وهذا شائع في القرآن الكريم، متكرر في القرآن الكريم، لأنك وأنت حتى تسير في الأرض، أنت تسير في الحقيقة، وأنت تسير على سطح الأرض، أنت تسير في الأرض، لأن الغلاف الهوائي الذي حول الأرض هو جزء من الكرة الأرضية، هو جزء من الأرض، هكذا يقول العلم. وهذا يلتقي مع التعبير القرآني في الأرض. نعم، ولذلك من لطائف التعبير القرآني في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر ولم يقل في الجو. لماذا؟ أجابوا: لأن الجو تابع للبر، فجو البر تابع للبر وجو البحر تابع للبحر، فلم يذكره القرآن، وهذا من دقة وحكمة الكلمة القرآنية. نعم. فسيروا في الأرض أيضا في تفيد الظرفية بالتنقيب والبحث وأداء الواجب العلمي والبحثي والاكتشافي. فسيروا في الأرض، ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: فانظروا. النظر في القرآن يتجاوز حدود النظر الحسي إلى النظر العقلي، إلى استشراف المستقبل، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن النظر هنا يعطيك طاقات وآفاق بحثية عظيمة جدا. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف العلم يبحث في الكيفية. العلم يجيب عن السؤال كيف، والدين يجيب عن السؤال ماذا، لماذا، لماذا أصوم، لماذا أصلي، لماذا خلقت، لماذا. الدين يجيبك عن السؤال لماذا، والعلم يجيبك عن السؤال كيف، فتتكامل المنظومة ولا يتعارضان أبدا. قلت لك في البداية: كن حريصا على معنى خلت، وأنها مضي في الزمان والمكان. فانظروا بالبحث، بالتنقيب، بالعلم، بمعناها بكل آفاقها، مع خلت الزمانية تفيد ماذا؟ تؤسس لعلم عظيم. زمان يعني تاريخ، فتفيد التدبر في علم التاريخ. الله، هذا هو القرآن، سبحان الله. فانظروا البحث والتنقيب وما إلى ذلك مع خلت المكانية. مكان يبقى ثروات، آثار، أماكن، جغرافيا، مكان. يبقى فانظروا حين ترتبط بعلاقة دلالية مع خلت المكانية تؤسس لعلم الآثار. شوف الآية تؤسس لعلمين، انظروا مع خلت في العلاقة. فانظروا مع خلت الزمنية تؤسس لعلم التاريخ والاعتبار بما فيه. فانظروا بعلاقتها الدلالية مع خلت المكانية تؤسس لعلم الآثار والاعتبار بآثار الغابرين والماضين وسنة الله في ذلك، سنة الله في المكذبين. والقرآن يتوي ذكر الضد، يعني هل تنظر للمكذبين فقط؟ لا، وتنظر للفالحين. يعني ربنا سبحانه وتعالى حين يقول: وله ما سكن في الليل، والذي تحرك لأحد آخر، هو لله، له ما سكن وله ما تحرك. لكن لغة القرآن الإيجاز يطوي ذكر الضد حين يقول: وله ما سكن في الليل، أي وما تحرك. وهذا كثير في القرآن الكريم، بديع وجميل ورائع بكل معنى. أن تنظر لهذه الآية وهي تؤسس لعلمين أصيلين بالعلاقة بين فانظروا وبين خلت الزمانية، زمان تاريخ وأحداث، والاعتبار بالتاريخ تؤسس لعلم التاريخ. فانظروا بعلاقتها الدلالية مع خلت المكانية، مكان، ثروات، جغرافيا، تؤسس لعلم الآثار والاعتبار بما فيه. لذلك لما جاء صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاتحين لمصر العامرة، وأقاموا مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة الآن، تجد مقابل لي هذه المعابد وهذه الكنائس من الذي حافظ عليها؟ الفاتحون، لأنهم يعلمون هذه الحقائق القرآنية. لما جاءوا وجدوا الأهرامات فحافظوا عليها، لماذا؟ لأنهم يعلمون هذا الوعي القرآني. هل نظرت إلى القرآن وعظمة القرآن؟ آية تؤسس لعلمين، فانظروا بعلاقتها الدلالية مع خلت الزمانية تؤسس لعلم التاريخ والاعتبار بما فيه وقراءته قراءة واعية وتحليله، فانظروا بكل آفاقها وعلاقتها الدلالية مع خلت المكانية تؤسس لعلم الآثار. آية كريمة تؤسس لعلمين عظيمين، وجدنا تطبيقا لذلك في وعي صحابة سيدنا رسول الله والفاتحين الأوائل مع سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عن صحابة سيدنا رسول الله جميعا في مصر. نعم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. أنت مع القرآن إنسان عالمي، أنت مع القرآن إنسان كوني، أنت مع القرآن بهذا الوعي الرباني العظيم. ولا زلت أذكر أستاذة مقارنة الأديان حين من أكثر من 40 عاما وكنت في أمريكا وتحدثت عن فاتحة الكتاب وصورة الناس وأنا في مجتمع متعدد الثقافات والعقائد، فقلت القرآن من عظمته أن أول آية بعد سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، والعالمين جمع الكل العوالم، والعوالم معناها إيه؟ كل ما سوى الله. وآخر آية آخر كلمة فيه الناس، فنهضت وقالت بفكرها إله. أول آية في كلامه عن العالمين وآخر كلمة في كتابه الناس، رب عظيم يستحق أن يعبد لأنه إله لا يعرف العنصرية. لم يقل إله المسلمين ولا الحمد لله رب المسلمين ولا رب المؤمنين، رب العالمين وآخر كلمة هي الناس. جلال كتاب الله، جلال آيات الذكر الحكيم، جلال الكلمة القرآنية، هذا هو القرآن، فأين منه المسلمون؟ بل أين منه الإنسانية السمحة؟ هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.